الحمد لله الذي جعل للمعروف أهلا يفعلونه، وقال عليه الصلاة والسلام: ومن الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يجري الخير على يديه إلى يوم القيامة. وأصلي وأسلم على قرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن دعا وجاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. أيها الأحباب الكرام، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، وإن الصدقة لتقي صاحبها مصارع السوء، وإنها تدفع من السوء كذا 34 بابا. والله في القرآن العظيم: وما تنفقوا من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله يخلفه سبحانه وهو خير الرازقين. وهذا المعنى العظيم الذي يذكره الحديث، أن الصدقة تحمي وتكفي وتدفع السوء وتدفع الهلاك وتدفع البلاء عن صاحبها وعن أهله، عن نفسه وعن ماله. هذه حقيقة يشهدها الناس، وعلى وجه الأخص يشهدها أهل هذا البلد. ولكثرة ما نعمل في هذا المجال، مجال المحسنين والحسنة، تكون بين أيدينا حوادث تشهد لهذا الحديث، أن الصدقة، أن الإحسان يحمي ويكفي صاحبه من كل شر، شر في الدنيا، شر في الدنيا وشر في الآخرة. وسأذكر لكم من هذا قصصا. أولها حدث منذ أسبوعين، حيث كنت في الإمارات ألقي المحاضرات، وقد خرج في سبيل الله مجموعة من شباب جمعية الإصلاح، ذهبوا إلى السودان، وبعض الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين في أفريقيا، 8 شباب، ويسعون على الأرملة واليتيم والمسكين، كاللجان التي موجود عندنا: لجنة الدعوة، لجنة المناصرة لفلسطين ولبنان، لجنة فلسطين في الهيئة الخيرية، لجنة آسيا، لجنة أفريقيا. هاللجان اللي يقوم عليها شباب متطوع، فيهم المعلم وفيهم الدكتور وفيهم المهندس، يتركون ديارهم وأولادهم وأهلهم وبيوتهم وسياراتهم، ويذهبون هناك إلى الأوبئة والمستنقعات والحر والأذى. خرجت هذه الفرقة وانطلقت من السودان إلى كسلة، وطارت بعد أن استأجرت طائرة صغيرة ذات محرك واحد، كبر سيارة الجمس إلا أن لها محرك واحد وجناحين وذيل، وطارت بهم الطائرة على ارتفاع 10,000 قدم. وبينما هم فوق الغابات وعلى هذا الارتفاع توقف المحرك الوحيد، توقف في الفضاء توقف. فقال لهم قائد الطائرة السوداني، قال: تشهدوا، الطائرة ستسقط بعد قليل. ويقول: ونحن نشاهد محرك الطائرة أمامنا، لأن الطيارة قصيرة جدا، يعني طولها 5 أمتار تقريبا. وقف ما يتحرك، وبدأت الطائرة تنتكس، يأخذها الثقل، ثقل المكينة على وجهها، ثم هوت. فتشهدوا والطيارة تهوي، فهوت تقريبا 6,000 قدم، هكذا تنصب لكي تصطك في الأرض. فأخذ كل واحد منهم في هذه اللحظة إيش يتذكر؟ يتذكر ربه، الجنة، النار، العمل الصالح. لا شك أنه خطر في بالهم أنهم خارجين في سبيل الله. فسألوا الله بركة هذه النية الصالحة والعمل الصالح الذي خرجوا إليه، وسؤال الله بالعمل الصالح وعلى رأسه الصدقة والتوحيد ينجي بإذن الله. وما أن استغاثوا الله إلا واعتدلت الطائرة مرة ثانية قبل 2,000 أو قبل 4,000 قدم، واستقبلتها جبهة هوائية جديدة غير اللي فوق، وبدأت تطير فيهم طيران شراعي بدون محرك. استعدلت، كانت نازلة على وجهها، استعدلت الآن وقد تسبح مثل ما يسبح النسر والعقاب في الفضاء، محمولة هكذا في الهواء دون محرك. فتعجب قائد الطائرة من هذا، وسكنت أنفسهم مدة تقريبا 10 دقائق أو ربع ساعة وهم يسبحون في الفضاء والمكينة لا تشتغل والمروحة واقفة، وبدأ قائد الطائرة يتحكم في مسارها حتى يحدد موقع الهبوط. فنظر تحته فرأى مزارع القصب مثل البحر، مزارع قصب لها أول ما لها آخر. فقال: سنهبط على مزارع القصب. فربطوا أحزمتهم عدل، وبدأت الطائرة بالطيران الشراعي تهبط كأن فيها مكينة أو مروحة. فلما حاذت مزارع القصب على بعد تقريبا 2 متر أو 3 أمتار، هوت على مزارع القصب وهبطت عليها تسبح فوقها، ثم نزلت على الأرض ومشت فيهم فوق الأرض 800 متر، ثم انكسر أحد أذرعة الأقدام فدارت 3-4 دورات في مكانها ثم وقعت. فقال لهم قائد الطائرة: اهبطوا بسرعة واهربوا منها مخافة أن تنفجر، لأن الاحتكاك 800 قدم يولد حرارة وهي فيها بنزين. لكن مساكين على نيتهم، لأن ما كان عندهم خبرة في الهروب من الطائرات، ففكوا الأحزمة بسرعة ونزلوا طبوا، لأن المسافة كانت قصيرة 0.5 متر أو ربع متر، والبدوا تحت الطيارة ما يدرون، دايخين وخايفين ولا يدرون إيش صار. فهذا سائق الطيارة نزل وركض بعيد يلتفت وراه، وين ربعه؟ ربعه موجودين، إيش صار فيهم؟ ولا كلهم لابدين مثل الفريخات تحت الطيارة، وبس الهبوط تم والنزول تم وجالسين تحتها. فصرخ فيهم: اخرجوا، تعالوا، لا تنفجر عليكم تحرقكم. فوقفوا وتلفتون وجوا يمشون، وراحوا وصلوا عنده والطيارة ما انفجرت ولا احترقت ولا صار فيهم شيء، والعطل على بعد 10,000 قدم ولم يصب أحدهم بخدش ولا رضه. إذن صنايع المعروف تقي مصارع السوء يا إخوان. هذا حديث ديننا عندما يتكلم عن هذا ما يتكلم من فراغ ولا يتكلم من خيال، وإنما هذه تجربة لا أكون مبالغا أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، غنيا كان أو فقيرا، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، إلا وخاض مثل هذه التجربة أو ما يشبهها في نفسه، في ولده، في عشيرته، في زوجته، في قريبه، إلا ويقول الحمد لله توني فاعل كذا ثم حدث كذا، وهذه ببركة هذه الصدقة وهذا المعروف اللي أنا صنعته وفعلته. وهذه كلها مشاهدة، دليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى معجزته عليه الصلاة والسلام السارية في هذه الأمة، وهذا نوع منها، حيث أن واقع الحياة يصدق واقع القول النبوي الذي أخبر عليه الصلاة والسلام، فأصبح كل مسلم وكل مسلمة يحيا هذا الواقع في نفسه، فيرى الله يدفع عنه السوء ويدفع عنه البلاء. قصة ثانية أنا شهدت أدوارها العجيبة، ولو قرأت هذا في الكتب بأن إنسان حدث له ما شاهدته لقلت هذه رواية، قصة مؤلف خياله واسع يبالغ، ولكن الذي نعرفه من السلف الصالح رضي الله عنهم هو هذه الحقيقة التي سأذكرها. تذكرون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما آثر مرضاة الله وكان من أغنى أغنياء قريش، وهاجر ووصل إلى المدينة بثوبه حافي القدم كاشف الرأس، ليس عليه إلا الثوب، جردته قريش من كل شيء. فأول ما وصل، تعلمون قصته، استقبله أخاه سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، وقال يا عبد الرحمن، هذا ثري وهذا ثري، لكن هذا طلع بدون شيء إلا بالإيمان والدين، حتى أن الله يذكرهم للفقراء المهاجرين، قدم الفقر قبل الهجرة، لأن ما هاجروا إلا بعد ما أصابهم الفقر التام. فقال له سعد بن الربيع: يا أخي، هذا شطر مالي، نصف مالي، نصف لي ونصف لك، واللي أعظم من هذا عندي زوجتان، انظر إليهما، اختر أرغبهما إلى نفسك، أطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، ثقة ثقة بهذه الآيات وهذا الحديث، أن الله يخلف، وأن هذا المشهد، هذا الموقف المحرج، عسر ذات اليد، الفقر التام كما يقول العوام على الحديدة، أن الله سيخلفه عاجلا أو آجلا، ولكن يريد بس بذل سبب بسيط جدا، أي سبب، أي سبب، حتى لا يغتر الإنسان يقول والله أنا الحين أصبحت تنزل علي كرامات من السماء، تنفتح السماء وينزل علي ذهب، لا، ابذل أي سبب. قال: دلوني على السوق. فإنسان ما يدل السوق، يعني ليس من التجار هذا السوق، ولا يعرف أنواعهم ولا أساليبهم ولا، فمسك سعد بن الربيع قال: هذا السوق. دخل في السوق، أخذ من واحد البضاعة بكم، هذا الإقط، هذا التمر، هذا الدهن بكذا، زين تفضل اشتري، أنا اشتريت منك. شال البضاعة من المكان، حطها على هذا المكان، يا هذا بكم، هذا ما أخذ من هذا بعشرة، قال: هذا أخذها بخمسة عشر، بعتك، خذ الخمسة عشر، قال: بتفضل عشرتك، الله يجزيك الخير، خمسة في الجيب. ما أصبح في اليوم الثاني إلا 50، في اليوم الثالث 500، في اليوم السابع 1000، ماذا؟ أكثر من الجراد يتكاثر، إلى أن ضرب في نفسه مثل وقال: لو رفعت حجرا ثم نظرت تحته لوجدت ذهب. هل هذا الوضع الآن طبيعي، أم أن هناك قدرة إلهية وبركة نبوية التي وعدت فصدقت؟ الصدقة تقي مصارع السوء، الله يخلف، ظهر الصدق الآن، صدق الآية والحديث، فتحول بخلال عام واحد إلى من أكبر أثرياء المدينة عبد الرحمن بن عوف، يعني يحمل، يرفع حجر يلقى تحت قطعة ذهب خام، هذا كيف يحدث؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. القصة التي شاهدتها هنا في هذا في الكويت ولم تحدث مع كويتي حتى نقول إنه رجل معروف ورجل مشهود وعنده مال وعنده كذا، لا، وإنما في عام 81 كانت الأزمة الأفغانية على أشدها، حيث أن الروس أخذوا الديار واستولوا على الأموال واجتاحوا معظم المدن الأفغانية واستولوا على كل أموالها، وفرت الناس وهربت في مخيمات، وأصبح المليونير والملياردير هو أصبح يسكن في خيمة من خياش مشربكة قاضبتها عصاتين هو وزوجته وأولاده على الحصى. هذا أنا شاهدته عام 81 رحت هناك على الحصى وخيشتين وبس. تسأله أنت بدوي؟ أنت هذه عيشتك في أفغانستان هكذا؟ قال لا، أنا أملك لي 18 عمارة وأملك لي كذا سيارة وأملك لي كذا بستان تفاح وأملك لي كذا كذا. يبدأ يعدد عليك وهو ينتظر قوت يومه من لجان الإغاثة، يعطونا شوية طحين بطاسة يخبزهم ويشب له عودين ويخبز له خبزتين حقه وحق أولاده. هكذا تحولت الناس فجأة. الروس ما تركوا شيء، أخذوا وأكلوا الأخضر واليابس. الشاهد بأن ذهبت وكنت أخطب في مسجد الدوحة خطبة الجمعة، مسجد دوحة الكويت مو دوحة قطر. فذهبت بعد صلاة العشاء أزور الإمام الراتب لهذا المسجد، لي عادة أني بين الحين والحين أزوره وأسلم عليه، يستضيفني عنده في غرفة المسجد. فذهبت إليه بعد صلاة العشاء في الليل، وإذا بي أرى في زاوية من زوايا المسجد رجل أفغاني تستطيع أن تقول عمره 55 سنة، بنطرون وقميص يعني معرفط وقذر ودليل يعني على أنه فقير جدا معدم، جالس هكذا وجنبه واحد شاب وحوله مجموعة من الأفغان، منهم الواقف ومنهم الجالس ومنهم الساكن، وكأن على رؤوسهم الطير، تحس أن هذا إنسان مهم. فسألت قلت للإمام من هذا؟ عرفني عليه. قال والله يا شيخ هذا احنا الآن تونا عاملين له يعني عدم ممانعة إذن دخول، لكن ما احنا واجدين من يكفله، أولا نحن فقراء ما نملك مال، وهذا أيضا يعني ظروفه ما تسمح له أن يدفع له 400 ولا 500 ولا 700 ولا 600 لكفيل يكفله ويعمل له إقامة. قلت من هذا؟ قال والله يا شيخ هذا من كبار المحسنين في أفغانستان. كيف من كبار المحسنين؟ وبدأ يتكلم لي يقول هذا عنده مزارع تفاح وعنده مزارع عنب، يعني كل مزرعة يمكن بحجم نصف الكويت، وعنده يعني شوارع وأحياء كلها يملكها. يقول ولكن أشهر عمل مشهور فيه أن لما انكثرت أمواله وكثرت خيراته أصبح ما يعمل إلا للناس، فعامل له ديوان كبير وحاط له مكتب في هذا الديوان لحل مشاكل الناس، هو متطوع هذا. فإلي عليه دية 3-4 عشائر متحاربين بينهم قتله يصلح بين العشائر ومن جيبه يدفع أموال القتله، وإذا علم أن هناك أرملة أو يتيم أو مسكين ينفق عليهم، يشتري لهم سكن ويجعل لهم دواب ترعى عليهم مثل الإبل أو مثل البقر أو مثل كذا. المهم من أول النهار إلى آخر النهار لا شغل له إلا فك مشاكل المسلمين وإصلاح ذات البين والإنفاق على الناس. يقول يا شيخ وأمواله تزيد، دخلوا هرات وأخذوا كل شيء، واستطاع أن يهرب زوجته وأولاده وأولاد أولاده تقريبا حول 11-12 نفر إلى شيء إلى الهند وشيء إلى إيران وشيء إلى باكستان، عيلته تطشرت في كل مكان، وهو استطاع أن يدخل مع ابنه، ابنه في جوازه إلى الكويت. قلت أنا أكفل. وش تكفله؟ قلت أكفلها طباخ والله، وأخذ معي بالسيارة في اليوم الثاني وأذهب إلى الجوازات. و أول ما دخلت لا حد سأل ولا حد استفسر ويستقبلون هناك. أذكر كان موجود أحد الإخوة نقيب أو ما أدري والله رتبته، أهلا وسهلا كيف حق، وكأنه يعرفنا وكأنه يعرف هذا الأفغاني. فقلت ما شاء الله هذه من أولها ميسرة، هذا عام 81 وأكفله طباخ وابنه معاه في الجواز. وأفتح درج السيارة، وإلا عندي زكاة 240 دينار أذكرها. قلت له هذه 240 دينار قرض، متى ما تيسرت عندك ادفعها للمجاهدين أو مندوب المجاهدين في الكويت. قال إن شاء الله. اجتمعوا يمه ربعه، وش يسوون بال 240؟ ياكلهم وتخلص. فقال واحد منهم نشتري له وانيت صغير يكد عليه. صحيح ان ممنوع المرور مانعين، لكن هو اللي قاله واحد وقفه وقفه، ولا ممنوع هو حظه، ويشترون له وانيت سكراب قرنبح ب 240 دينار. توه مسكين راكب فيه بكد فيه، عنده اجازه من بلده هناك، ما أخذ له تقريبا 3-4 ساعات، ويجيه مال المواصلات ويكرفسه هو وانيته، ويخلي وانيته في قطعة بصوب، ويطلع هو سليم ما في شيء، وما في مخباته إلا 100 فلس. شوف الابتلاء، إذا نزل الابتلاء كيف يوصل الإنسان إلى درجة يعني اليأس، لكن لا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول طلعت سليم، يا شفت نفسي سليم، قلت الحمد لله، السلامة غنيمة. طلع مسكين بحط ده مخباته، لقى 100 فلس، على طول قال أركب فيها مواصلات أروح لولدي اللي في المسجد ساكن، ولا أشتري فيها سندويشتين حقي وحق ولدي تغدى فيهم، ما عنده هذا آخر غدا. تذكر أن أنا وكيل مدرسة، فقال أول أزور الشيخ، أقعد عنده أسلم عليه خلي يركض قلبي من الخوف. فجلس مسكين عندي، والله ما تكلم وما قال ان سيارته انقلبت او اندعمت، او قال انه في جيبه 100 فلس، ما اشتكى ابد، جلس ساكت يسولف لي عن بلده وعن المجاهدين وعن كذا. ثم يتصل فيني احد الاخوه اعرفه من الاثرياء، من يعني الناس المحسنين من اهل هذا الكويت، نسال الله ان يبارك له في رزقه، بالتليفون، كيف حالك عساك بخير الحمد لله. قلت والله يا اخي عندي رجل من وجهاء افغانستان وهو رتبته عالي ومن المحسنين، وأفتكر أنه محتاج، ما أبعثه لك تتفاهم معاه، هو عنده خبرة في التجارة، تسأله ويسألك وتناقشه ويناقشك. قال دزلي، أرسلت له أعطيته عنوانه، جلس عنده جلسة واحدة، طلع منه بقرض ب10,000 دينار. جاني حامل الفلوس معه، إيش حصل لك؟ قال والله يا شيخ أقرضني 10,000 دينار، بس جلست معاه قمت أتكلم معاه، واني انا زرت الكويت عام 64. قلت له ما شاء الله بلدكم تغيرت، الكويت انا زايلها 64، والان بنيان وعمارات وكذا وكذا. واخذ يسالني عن الكويتيين اللي اعرفهم، فذكرت له كذا اسم فعرفهم فالى اخره، فوثق به فاقرضه. حط فلوسه بجيبه وراح بكل بساطه بدون تعقيد، راح يتمشى في شارع كندراي، ولا واحد عنده محل بيع قطع خيار، وقف عليه قرا الاسامي، واحد من الاسامي وقف عنده، قال له يا شيخ يا راعي الدكان عندي 10,000 دينار، تشاركني ببضاعة من قطع القيار ولك نسبة من الربح؟ قال أشارك. بعد واحد جالس دي 10,000 وجالس، قال وش تبي تشتري؟ قال اشتر بطارية، ويشتري له بطارية ويبيعهم، وكأنه ذاك اليوم وذاك الأسبوع وذاك الشهر ما في طلب إلا على هذا النوع من هالبطاريات، ويصرف الله قلوب الناس عليها، وتتحول خلال شهر أو شهر ونص 10,000 إلى 20 أو 25,000. صاحب المحل تعجب، ما قد أقبلت الناس على البطاريات أو على قطع القيار، ضبه ذبحه، هذا يأخذ هذا يأخذ هذا يأخذ، فتعجب. فسأله قال له وشن؟ قال له أنا أفغاني. قال تعال شوف أموالك صارت 20 أو 25,000. قال تشاركني في المحل خلهم عندك. قال لي أشاركك، ويسوون عقد جديد ويصير هو شريك في الشركة هذه في الدكان، وهو صار شريكة ويكثر الخير. ما مرت عليه سنة إلا مسدد 10,000 وفاتح محل ثاني احتياط عنده، مخزن ودكان ثاني كهربجي. مرت سنة الثالثة الرابعة، وإذا له محلات في شارع القطع القيار في شويخ، كل شيء مكتوب عليه أفغاني له، سبحان الله، ويشتري له بيت و3-4 سيارات، وتكثر أمواله مثل شفت الجراد لقام التكاثر، ما يحط يده بشيء إلا يمشي بفضل الله سبحانه. قلت سبحان الله، هذا مصداق الحديث أن حسنته وبره اللي كان يفعله هناك ظهر. ولو أنا أو أنت أو أي إنسان حاول محاولاته، لا مو بإيدك ولا بإيدي، لأن لا يزال إمام المسجد اللي عرفني عليه إمام مسجد كما هو، سيارته قرب باع، ولا يزال اللي كانوا ضابين عليه يترحمون على حالته، مو قادرين يعطونه دينار عمل على ما هم عليه، وأنا على راتبي وأنت على راتبك. لكن هذا الإنسان وضع آخر غير وضعي وغير وضعك. والله يا إخوة إن الأموال تتكاثر، والعجيب من هذا ما يسعى في أمر إلا وتفتحت الأبواب. يعني قال لي يوم من الأيام يا شيخ أنا أهلي بين باكستان وبين إيران وبين الهند، ليش ما أجمعهم كلهم في ملف وتروح لوكيل وزارة الداخلية لعل الله سبحانه وتعالى ييسر أمورهم؟ قلت ها والله سوى ويسوي المعاملات كلها لزوجته وأولاده وأطفالهم وبناته وكذا ويجمعهم في ملف واحد بس باقي التوقيع، وأروح حق الله يجزيه الخير وكيل الداخلية يوسف الخرافي أبو أحمد. قلت له والله يا أخي هذا إنسان ووضع كيت وكيت. قال تعرفه؟ رجل صالح، هذا تقريبا عام 84 تقريبا. قلت أعرفه؟ رجل صالح. قال بس خلاص، ويوقعهم كلهم وأنا واقف أطالع. تحجبت كيف حدث هذا؟ الإقامة ليس سهلة، والوضع ليس سهل، والظروف الأمنية ليست سهلة، ولكن هذا قدر، هذا اللي حدث. أطلع بملف. قال وقعوهم. قلت له وقعوهم، ويخر لله ساجد ويبكي من الخشوع، ويروح يجيب أهله وبناته بفضل الله، وأولاده في مدارس النجاة، وأمواله ما يعلمها إلا الله، وشرى له بيت في أمريكا، وأولاده منهم من يدرس هنا ومنهم من يدرس في الخارج، ما شاء الله تبارك الله. وفي كل رمضان له عمره أو عمرتين، ويحج كل عام، وبدأ يدفع ويتصدق للمجاهدين ولليتامى والأرامل والمساكين. من 81 الآن نحن في 90، الله أعلم كم عنده. كيف حدث هذا؟ إن الله على كل شيء قدير، فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا بحيلة محتال ولا بشطارة شاطر ولا بذكاء ذكي ولا حتى بتقوى تقي. ومن الناس من لا يصلحه ولو كان تقي إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، قصته مشابهة لقصة قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كما تعلمون من كبار الأنصار، رجل من الخزرج، نقيب من نقباء الخزرج، له ابن اسمه قيس، ما تطلع على لحية، كوسج أمرد خلقه هالشكل. فكان قومه يقولون آه لو أن اللحى تشترى بالملايين والآلاف لشريناها له، لكن ما تطلع على لحية، شو نسوي؟ هذا الرجل أمواله تتكاثر حتى الصحابة يتعجبون. إذا صلى الليل يقول اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني إلا الغنى، فافتح لي أبواب غناك، فالأموال تنفتح له من كل صوب، لدرجة أنه ما يزوره شخص أو أكثر إلا وينحر له أقرب ناقة أو ذلول بجواره مهما كانت قيمتها. فذهب الناس يشتكون إلى عمر، قالوا يا عمر نحب أن نزوره، لكن ما يزوره إنسان إلا نحر له ناقة، إنسان واحد ينحر له ناقة ويجمع الناس عليها يأكل منها شوية بس يتركها، يأخذها الناس يتقاطعون لحمها. فذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل شكوى الناس، أنا بزوره، أنت بتزوره، هذا بزوره، أحبابه وعشيرته كبيرة، وش هالنوق اللي ما تخلص؟ قالوا يا رسول الله نحب زيارته ولكثرة ما ينحر لنا من نوق، أحجمنا ترددنا نشتهي زيارته ما نستطيع. فقال دعوه، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه دعوه، إنه من بيت جود، إنه من بيت جود، وبيت الجود يزيده الجواد الكريم جودا على جود وخيرا على خير. هذه قصة واقعية شهدتها بعيني في هذا البلد. قصة ثالثة أختم بها أيها الأحباب، هذه حدثت في رجل من رجالات أهل الجهرة، والقصة يمكن لها 100 عام، لكن معظم شيبان أهل الجهرة يحفظونها ويعرفونها. رجل من المحسنين بدوي في فصل الربيع يخرج إلى إبله وأغنامه، وفصل الربيع هواه طيب وورده طيب والمياه والغدران ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وإذا به يرى إحدى النوق خلفها أحوارها ابنها ويرضع مرة ويأكل من عشب الأرض مرة، والأم كذلك في غاية جمالها ولونها وبهجتها، فلما تحرك قلبها لها لهذه الناقة قال اللهم اشهد أنها من أحب مالي لي، وأنت تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه أحب ما أملك، اللهم إني جعلتها لجاري الفقير ذو البنيات السبع، وجرها وابنها خلفه وقرع الباب على الجار وقال خذ صدقة لوجه الله مني لك. هذه المشهورة الناقة اللي كل من يبيها وكل من يسأل عنها وكل من يساوم عليها، قال خلاص لا تتكلم مني صدقة لك، فأدخلها الجار. ودخول ناقة مثل هذه حلوب، يعني حياة بالنسبة لبعض الأسر الفقيرة المعدمة، يشربون من حليبها ويحتطبون عليها ويرتحلون عليها ويرجون ابنها يكبر عشان يبيعونها ويأكلونها وإلى آخره، أو يطرق الناقة فتحمل، وهكذا. الشاهد بأن هذا الرجل مر فصل الربيع وجاء الصيف وجفت الغدران، وأخذ يبحث لأغنامه عن مكان فيه ماء، والماء من 100 سنة في الكويت ليس كما هو الآن موجود، يعني البدو تتبع العشب والماء، فإذا نشف الماء من الصحراء يبحثون عنه في الدحول. الدحول هي غيران، مثل الغيران تكون داخل الأرض، يدخلون لها ويجدون الماء يجري في محابس أرضية، ماء بارد عذب يجري تحت الأرض، لكن الوصول له أمر متعب جدا، لأنه يمشي يزحف تحت الأرض في ممرات مظلمة موحشة، تكون فيها عقارب، تكون فيها هوام، تكون فيها وحوش، الله أعلم. هذا الرجل الصالح عنده أولاد 3، والعياذ بالله الله أعلم ما في نفوسهم وما في قلوبهم تجاه والدهم، لكن ما ظهر هذا إلا بعد وقوعه في المصيبة، حيث أنه دخل في الدحل، هذا والدهم يريد أن يبحث عن موقع الماء تحت الأرض، إلا أنه تاه، لم يستطع الخروج لكثرة الدحول والغيران اللي هو فيها في المكان اللي هو فيه، وانتظر أولاده 3 أيام عند الدحل ما طلع والدهم، فأيقنوا بأنه مات، وتقاسموا الحلال، كل واحد أخذ نصيبه. فقال أحدهم لقد نسينا أطيب الحلال، وشنه؟ قال الناقة ولدها، أبونه خبل، وحنا عاد نطيعه، نروح للجار وناخذها منه، على الأقل نعطي بدالها واحدة أردى منها، ولا نخلي ولدها عنده، والناقة الطيبة هذه اللي تقدر بألوف ناخذها ما نتركها، هذا أطيب حلالنا، وش بقى عندنا؟ وش بقى؟ قاموا يحاسبون ربهم سبحانه وتعالى، وش بقى عندنا وش بقى عندنا، وكأنه هالخير اللي ورثوه موه بشيء بدون هذه الناقة. وهكذا الشيطان، كما قال الله أن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وعدهم بالفقر على كثرة ما عندهم، وأمرهم بهذه الفحشاء العظيمة، حيث ذهبوا إلى الجار واغتصبوا منه ماله، قرعوا عليه الباب قالوا طلع الناقة، وليه؟ هذه حلالي، أبوكم معطيني إياها. قالوا أبونا الله يرحمه مات، وشلون مات؟ علموني كذا، حزن عليه. قال والله ما أعطيكم الناقة إلا بشرط، ما تأخذونها إلا بشرط. وشنو الشرط؟ علموني وين راح، بأي مكان، بأي دحل، بأي غار، أخذوا كل ما أملك، هذا أخوي، المحبة بيني وبينه عظيمة. قالوا لمشي، خذها واحدة منهم دلة، قال بهالغار هذا، دخلوا ما طلع بس أروح أخذ الناقة. خذوا الناقة، هذا يهجر ولدها وجابه عند الغار وانحره وصلخه، وحتى مسكين ما يملك له مال يشتري فيه حبل، وقام فرش جلده وخذ من سنامه دهن وشبله نار وذوبه وعبطه ويابله صوف وربطه بعصات ولغمطه بالدهن عشان يسوي له شعلة يقدر يدخل فيها يشوف، وجاء إلى الجلد وشرحه سيور
سيور سيور سيور، ربطه وعقده وربطه بصخره برا علشان لا بغى يطلع يسحب معاه السير هذا، ولا بغى يطلع يتلع عليه ويطلع يدل طريقه بالخروج. بعد هالتعب وهالنصب دخل الدحل، اشعل ناره ودخل معه مع الشعله ومع الحبل، يرجع يزحف هكذا الى الخلف. وبينما هو يزحف بعد مده اصاب بقدمه الماء البارد تحت الارض، وانطفأت الشعله وبدأ يتحسس ويتلمس بيده، واذا به يسمع انين الرجل وهو موجود هناك تحت الارض. وعلى صوت الانين هذا الكلام الان بعد غيابه ب15 يوم، 15 يوم يعني لا امل له ان يحيى، لكن سمع الانين والرجل ما يأس من رحمة الله وما فقد الامل بالله، فاخذ يتحسس في الظلام على الانين الى ان وقعت يده عليه واذا هو حي يرزق، تنبض به الحياة. كلمه فرد عليه فلان، قال نعم، من انس ام جن؟ قال له انس، انا فلان جارك، جاري، وش جابك هني؟ قال ايش جابنا؟ اجيت ابحث عنك. وشلون انت حي؟ قال انا حي مثل ما تشوف. كم لي الان؟ قال لك 15 يوم. اوه 15 يوم، يطعمني ربي ويسقيني. قال شلون؟ قال من يوم ما تهت احس اذا جاني الجوع والظما اشم ريحه مثل ريحه الحليب، وبعدين يدني من فمي طاسه كبيره فيها حليب ناقه محلوب له رغوه. يقول ما ادري، ما المسها ولا شيء الا انها تدني، واشرب واشرب واشرب، يقول لم اشبع بس وتغيب، وتجيني بعد تقريبا 6 ساعات تقريبا هالشكل بهالحدود، واشرب وتغيب. يقولوا لي الان من دخلت الى من 3 ايام انقطعت، ما ادري وين راحت، ما قامت ما تجي، وانا ميت من الجوع. قال لي قطعها اولادك، والقصة كذا وكذا وكذا وكذا، وعلم بتفاصيلها. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أن ربي كان يسقيني بهذه الصدقة وأنا في هذا المكان. وقال أبشر إن شاء الله بخير، وجره معاه جره معاه يتلي على السير اللي رابطه، إلى أن طلع عصب عيونه قبل لا يطلع حتى لا يجهره الضوء ضوء الشمس، لأنه كان في ظلام 15 يوم. وبعدين خلاه عند الغارة وعند الدحل، وراح مني من العرب اللي حوله ياب له تمر مع ماي، وعمل له مريس أمرسه وشربه المريس علشان تنفتح مصارينه ومعدته ما يفاجأ. وبعدين شوي شوي دبت فيه الحياة وصحة، وبدأ يعضد له، جوه الناس وجوه وتحمدوا له بالسلامة، ويصير لك ما شاء الله تسامعت فيه العرب وأهل الخير، واجتوا الحمد لله على السلامة. وعلى طول وشيلونه ويودونه وين؟ عند بيته، والعياله جالسين يتلاومون ويتخاصمون ويتداحرون بهذه الأموال، حيث أن الله فرق فيهم وما جمع، وشتت فيهم وما ألف، نسأل الله العافية. وإذا هو داخل عليهم يبقى، ويتحولون إلى بكائين، كأنهم يعني هم الذين تعرضوا، الحمد لله على السلام، وهذا يبكي وهذا حبيده وهذا. قالت خسون يا عاقين يا ظالمين يا لصوص، يشهد الله ويشهد الجميع الموجودين أن نصف ما أملك لهذا الجار. شوف شوف، هذاك أيضا جاءته لبره لأخيه وصاحبه، جاء خير كما يقول الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جعل لهذا مخرج ورزق، جعل لهذا مخرج ورزق، ويكتب نصف ثروته لجاره، ويتحول جاره ثري مثله، ويبارك له الله، وينجو هذا المسكين من هلاك محقق، ويعود الأولاد الظلمة إلى 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 الندم وإلى الحسرة وإلى البكاء. أيها الأحباب الكرام، هذه حقائق وليست خيال، وهذه يعني أحداث تبين عظمة هذا الدين وصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا يغيب عن واحد منكم، وما جئت بجديد، وكل منا حدث له مثل هذا أو أكثر في نفسه أو في أهله، حيث دفع الله عنه السوء بهذه الصدقة. ونحن في هذا الشهر الكريم المبارك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لقرآنه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نسأل الله أن يوفقنا فيه إلى الصدقات وفعل الخيرات، ويتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويغفر ذنوبنا، وأن يقينا بالصدقة مصارع السوء. ولا ننسى ذلك الرجل الصالح المصلح الذي حفظ الله كنزه ومع كنزه أولاده في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا وصلاحه حفظ أولاده من بعده، فجعل عمال أكرم عمال وأكرم بنائين عبر التاريخ من آدم إلى يوم القيامة، بنوا بدون مقابل ليتامى ضعاف. موسى الوجيه كليم الله عليه الصلاة والسلام، والعبد الصالح الذي كان معه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يرضيه، وأن لا يشغلنا فيما يباعدنا عنه، وأن يقذف في قلوبنا رجاه، ويقطع رجاءنا عمن سواه. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.